إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حياطة الدين من أن يتطرق إليه إحداث أو تلحق به بدعة من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أخطر ما تمرر به البدع ويغض به الطرف عن المبتدعة وأهل الأهواء مما ابتدع في عصرنا هذا، ما ابتدعه أهل الأهواء مما سموه بقاعدة الموازنات. وقد كان ممن تصدى لذلك قديما عندما كان على السنة أبو الفتن، ثم نقص على عقبيه وانتكس على وجهه. قال أبو الفتن في الفقرة 97 بعد 100 من السراج في الطبعة الأولى سنة 2400، ولا أرى استحباب فضلا عن وجوب ذكر حسنات أهل البدع كلما احتجت إلى ذمهم أو التحذير منهم، فإن ذلك يفسد المقصود من التحذير منهم، إنما أحتاج إلى ذكر حسناتهم إذا كنت في مقام الترجمة، وليس ذلك في كل ترجمة كما هو صنيع السلف. هذا كلامه: إنما أحتاج إلى ذكر حسناتهم إذا كنت في مقام الترجمة، وليس ذلك في كل ترجمة كما هو صنيع السلف. فكم من تراجم لم يذكروا فيها حسنات أهل البدع، وكذلك أذكر بعض حسناتهم إذا كان هناك انحراف عليهم بغير حق، كمن يطعن في إخلاص وصدق رجل ابتلي ببدعة ويرميه بالزندقة أو نحو ذلك، والرجل ليس كذلك فيدافع عنه بالحق، كما كان بعض أئمة الحديث يقول مدافعا عمن بولغ في ذمه: فلان ليس به بأس، ولكن المسكين ليس له بخت، أو كان من أهل الصدق لكن أتي من قبل التدليس أو من وهم تلامذته عليه، ونحو ذلك. قال: وأرى أن كثيرا ممن يتكلم بقاعدة الحسنات والسيئات أو الموازنة أو الاعتدال في تقويم الرجال، وهو يتكلم بذلك الآن ويدافع منافحا عنه. قال: وأرى أن كثيرا ممن يتكلم بقاعدة الحسنات والسيئات أو الموازنة أو الاعتدال في تقويم الرجال أنهم استدلوا في مواضع بأدلة واهية كبيت العنكبوت، وقد صدق وهو كذوب، وما فهم سلف الأمة منها فهمهم، وقد أصاب وهو خطاء، ومع ذلك لم يلتزموا بقاعدتهم مع مخالفيهم من أهل العلم والسنة، يعني السلفيين، كما يفعل هو الآن. فإنهم إذا ذكروهم ما ذكروا إلا مثالبهم، أي إذا ذكروا مخالفيهم من السلفيين الأقحاح الذين ترك موقعه بينهم وكان بينهم قديما، ثم صار إلبا عليهم وحربا له وجنة لأهل البدع ومنظرا لأهل الأهواء، ومع ذلك لم يلتزموا بقاعدتهم، يعني قاعدة الموازنات، مع مخالفيهم من أهل العلم والسنة، يعني السلفيين الأقحاح. فإنهم إذا ذكروهم ما ذكروا إلا مثالبهم أو بخسوهم حقهم، والحق أن الصادقين اليقظين أهل الحكمة والإدراك من طلبة العلم حالهم كما قال القائل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا ما كان عليه الرجل، ويا حسن ما كان عليه، وصار إلى ما صار إليه، ويا بؤس ما صار إليه. فلنعنه على نفسه حتى لا نعين شيطانه عليه، ولنجتهد في النظر في فعل الأئمة من علمائنا تطبيقا وتنزيلا للقواعد على الواقع الذي يعاش، وعلى الرواة الحقيقيين لا الافتراضيين، كما يحيا الرجل في عالم افتراضي من وراء حدود الدنيا بأسوارها. هل خدع الأئمة بزهد الحارث المحاسبي ووعظه؟ قال الإمام أحمد لعلي بن أبي خالد: لا تجالس ولا تكلم، يعني الحارثة. وقال لجار لعلي بن أبي خالد كان حسن الرأي في الحارث: ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك. وسيأتي هذا مطولا إن شاء الله بعد حين. فتأمل كيف لم يعبأ أحمد رحمه الله بحسناته، وكيف جرحه. وقال البرذعي: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة؟ قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعية والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق البلخي، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. هل خدع الأئمة بوعظ منصور بن عمار وتذكيره؟ قال الذهبي رحمه الله، وذكر منصور بن عمار: كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، وبعد وسيطه وتزاحم عليه الخلق، وكان ينطوي على زهد وتأله وخشية، ولوعظه وقع في النفوس. قال أبو بكر بن أبي شيبة: كنا عند ابن عيينة فسأله منصور بن عمار عن القرآن فزبره وأشار إليه بعكازه، فقيل: يا أبا محمد إنه عابد. قال: ما أراه إلا شيطانا. وقال ابن عدي: حديثه منكر. وقال أبو حاتم: صاحب مواعظ ليس بالقوي. وقال العقيلي في الضعفاء: منصور بن عمار القاص لا يقيم الحديث، فيه تجهم. وقد أخرج مسلم في صحيحه أنه قد جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وإنه لا قدر، يقولون الأمر أنف ولا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا الأمر بالبصرة. فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكروا من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فلم يغتر ابن عمر بتلك الأعمال لأنهم ظهروا ببدعة. فقال رضي الله عنه: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا إمام أهل السنة، لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن خالد قال: نقل عن إمامنا يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أشياء منها. قلت لأحمد: إن هذا الشيخ لشيخ قد حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير يعني حارثا المحاسبي، وكنت يقول للإمام: وكنت رأيتني معه أي مع الحارث منذ سنين كثيرة، وقلت لي: لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أويه يعني يتأفف، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. نعم، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بإصابة السنة، العلم بإصابة السنة. وكثير من الضلال كانوا على خطة رشد وعلى سبيل سلامة، فلما جالسوا أهل الضلال والهوى والبدعة حرفوهم عن الصراط المستقيم. وتعجبوا ولا عجب من قدرة الله رب العالمين الطليقة من أقوام كانوا ينافحون عن السنة ويتصدون لأهل البدعة، ثم هم الآن يؤصلون للديمقراطية، ويقولون الليبراليون والعلمانيون والإخوان المسلمون والتبليغيون والصوفيون كلهم سلفيون. قال البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. أهل البدع أعظم من السراق، لأنهم يسرقون قلبك ويسطون على دينك، وأما السراق فإنهم يسرقون مالك ويسطون على كيسك، وهذا أمر يسير يعوض، وأما قلبك فإن ضاع منك فأنا تجده، وإن ولى عنك مدبرا فلن تدركه فاحذرهم، فإنهم أشد عدوى من الجرب، لا تسمع منهم ولا تجالسهم ولا تقرأ كتبهم ولا تنظر في وجوههم، فإن النظر في وجوههم يقسي القلوب ويزيغ عن الصراط المستقيم. قال الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، وكان الرجل من قبل يقول هذا من منهج الخوارج ومن مذهبهم، وهذا الخروج لا يجوز، والإجماع منعقد إلى كلام كثير. ثم صار إلى أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال، وأنه إذا كانت المفسدة قليلة في مقابل مصلحة تحصل عظيمة فإنه حينئذ يجب، فالذي كان بالأمس حراما وباطلا صار اليوم حلالا وصار قربه. وهكذا أهل البدع لا يثبتون على حال، نسأل الله السلامة والعافية. فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته القرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وأهل البدع في الجملة لهم عبادة وذكر وإنفاق وبذل ومشاركة في العلم والحفظ، وكل هذا ليس بشيء إذا قيس بما هم عليه من البدعة والمخالفة ومجانبة الحق ومحاربة أهله، وعبادتهم واجتهادهم عليهم لا لهم، ولا يزيدهم ذلك من الله إلا بعد. وقد ظهر ذلك في حال الخوارج ومقالهم، فإنهم يقولون من خير قول البرية ويقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولم يخدع هذا كله أحدا من الصحابة، ولا يخدع أحدا ممن تبعهم بإحسان، لأن الخوارج أهل بدع وزيغ، وهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما وردت بذلك أحاديث خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فبماذا نفعتهم عبادتهم؟ وبماذا نفعهم تقشفهم وزهدهم؟ ولم يزدهم اجتهادهم في عبادتهم عن الله إلا بعد. وقد ظهر ذلك أيضا في حال القدرية كما أخبر به يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكروا من شأنه، ولم يخدع هذا كله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، بل بين أن هذا وغير من العمل الصالح لا أثر له مع بدعتهم وزيغهم. فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، فذهب ذلك كله هدرا. وظهر ذلك أيضا في حال المحاسب، فقد قال الرجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته، ولم يخدع ذلك كله أحمد رحمه الله، بل قال غاضبا: لا تغتر بتنكيس رأس، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. والمقصود أن السلف لم يكونوا يغترون بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم ولا بطلبهم العلم، بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منه وهجرهم، لاغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم بحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. فكانوا كلما ازدادوا اجتهادا في العلم والطلب والعبادة والعمل مع البدعة ازداد أهل السنة منهم تحذيرا وعنهم تنفير لاغترار الناس بأحوالهم. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلكه أصحابه رضوان الله عليهم ومضى عليه علماء الأمة من أهل السنة؟ تجد الرجل يؤصل لقاعدة الموازنات المنحرفة فيأتي بما يزيد على 25 نقل، ما في نقل واحد منه قال الله قال رسوله قال الصحابة. أي ضلال هذا؟ يأتيه مخالفوه بقال الله قال رسوله قال الصحابة ويأتي بالأقوال. قد رأيت أن الأئمة عند النصح للأمة والتحذير من أهل البدع يبينون بدعهم وينفرون منهم دون ذكر محاسنهم وتعداد مناقبهم، بل ما ذكروه من ذلك نصوا على أنه عليهم لا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لما ذكر عبادتهم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلما ذكر ما لهم دل على أنه عليهم لا لهم صلى الله وسلم وبارك عليه. ذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحقه، بل يكون ذلك كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. وقد يلتبس صنيع بعض الآئمة كالإمام الذهبي رحمه الله على بعض طلاب العلم فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه، ويحتج من فعل الذهبي بما لا حجة فيه على ما لا حجة له، ويلزمون العلماء الربانيين القائمين على منهاج النبوة بذكر حسنات المبتدعة والمجروحين عند جرحهم والتحذير منهم. وحقيقة فعل الآئمة وبيان الفرق بين الترجمة والجرح يتضح بالمثال من كلام الإمام الذهبي نفسه رحمه الله تعالى. ومن أعجب العجب أن تكلم الرجل في أمر قد استقبله وجهه فيحدثك عن قفاه، وتأخذ به سمت اليمين فيأبى إلا أن يسير إلى الشمال. من عجب أن تنتكس الفطرة وأن ترتكس النفس في الحمأة وأن تصير النفوس إلى هذه الضعة والذلة وإلى الله المشتكى. ترجم الذهبي رحمه الله في سير الأعلام لأحمد بن أبي دؤاد، ولم يكن أحمد بن أبي دؤاد من النبلاء أصلا، فضلا عن أن يكون من أعلامهم، فقد كان داعية التجهم الأكبر في عصره وحامل لواء أهل البدعة في حرب أهل السنة وإيذاء أعلامها. ولننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير، ثم لننظر في كلامه فيه في ميزان الاعتدال. قال في السير القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم، داعية التجهم الأكبر. ولد 60 و100 بالبصر ولم يضف إلى كرمه كرم كلام الذهبي في داعية التجهم الأكبر في الترجمة. هل سيأتي على الناس زمان يذكر فيه الشيطان فيقولون رضي الله عنه؟ فإذا قلت لما قالوا حقه، منهج الموازنات يقضي بأن نذكر ما له كما نذكر ما عليه، فإذا قلت وما له يقولون ألم يدل أبا هريرة على قراءة آيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه؟ نقول فأخذتموها عن الشيطان بإسناد عال؟ نحن إنما أخذناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لما اعتمدها أخذناها عنه ومنه لا عن الشيطان. وأما أقوام فيستدلون لجواز منهج الموازنات بالشيطان، فهل لنا مع هؤلاء كلام؟ إلى الله المشتكى وعليه التكلان. قال أبو العيناء كان ابن أبي دؤاد شاعرا مجيدا
فصيحا بليغا ما رأيت رئيسا أفصح منه. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي. قال: سمعت بشر بن الوليد يقول: استتبت أحمد بن أبي دؤاد من قوله: القرآن مخلوق في ليلة 3 مرات ثم يرجع. أهل السنة والجماعة وهم يردون على المخالفين، سواء كان من أهل السنة والجماعة أم كان من غيرهم، فإنهم يأخذون بحق الله تبارك وتعالى ويرعون حياطة الدين، وهذا هو العدل والإنصاف. إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة، وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وحسناته، لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق لا بالعقيدة ولا بالمنهج. ومن الذي لا يخطئ؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ ما من أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إن كان الرجل من أهل السنة مستقيما على منهاج النبوة وزل الزلة، نقيل عثرته ونذكر حسناته، لأنه ما أخطأ لا في عقيدة ولا في منهاج. ومن الذي لا يخطئ؟ ولأنه يقوم بنصرة السنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدع ويؤصل لها، فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، والإخلال بذلك أدى إلى فساد عظيم. فقد بددت جموع من طلاب العلم طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل، بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح، فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله تعالى المؤمنين من غير ذكر مساوئه، وذم الله تعالى الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. الذهبي رحمه الله لما ذكر ابن أبي دؤاد مترجما له ذكر ما مر ذكره، فلما ذكره في الميزان أتى بعبارة قصمت ظهره: هذا الجهمي الضال داعية إلى التجهم والبدعة، وانتهى الأمر. هذا نقد. وأما أن يذكر ما له وما عليه فهذا عند الترجمة، وما لنا ولها الآن عند التحذير من أهل البدع. نذكر بدعهم محذرين منه بإنصاف وعدل، من غير أن نتجاوز في وصفهم بما هو فيهم، ومن غير أن نبالغ فيه، ونتوقف عند حدود الإنصاف والعدل، وليس بإنصاف أهل البدع والأهواء الذي يشهرون سيفه في وجوه أهل السنة ويقولون: ليس من الإنصاف أن تذكروا سيئات الرجل وأخطاءه محذرين منه من غير ذكر حسناته وما له من الممادح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وذكر مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، قد والله رأيناهم وعرفناهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن، ولم يذكره، ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القائلون بمنهج الموازنات الذي أدى اتباعه إلى كثير من الضلال والزيغ. لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوام يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا آباؤهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، ولم يقل: وزنوا بين سيئاتهم وحسناتهم وفتشوا عن جميل خصالهم، بل حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين في مسائل مخصوصة، ولم يذكر حسناتهم، وكانت لهم حسنات عظيمة جليلة. نحن نعاني أمرا عظيما مما يزيده سوءا وقبحا، أن نكلم في الجملة أقواما لا يفهمون، غلبت عليهم حماقاتهم، واستحكمت بهم مرتهم، واستنزفت قواهم أحوال دنياهم، فصار علمهم يتآكل مع الصباح والمساء، إذ تختلف عليه عوامل التعرية، حتى صار إلى المحق والبلاء والعدم والفناء. فالواحد منهم يتكلم في العلم على أثارة كانت قديما في ذهنه قائمة، صارت شاحبة باهتة، كالرجل يلقى الرجل قابله يوما من الدهر منذ أزمان متطاولات، فإذا رآه لم يستطع أن يتذكر أين لقيه ولا أين كان مرآه. نحن نعاني أمرا عظيما يزيده بلاء وسخفا، أننا نخاطب أقواما لا يفهمون، عندما نقول الخصومة في أصل الدين، في تغيير الملة وتبديل الشريعة ومسخ الديانة، يقول قائل بحماقة ظاهرة: يصعد الأمر الآن من مبتدع إلى ما فوقه، يعني التكفير. اخسأ، لا خلاك ذم، ما فهمت ولن تفهم إن شاء الله، مع أن القياس كان على ما كان أيام الأئمة أحمد وصحبه من أهل السنة، كانت خصومتهم مع من خاصموهم في تغيير الملة وتبديل الشريعة وتشويه الديانة، لأن الجهمية كانوا ينكرون الصفات، ولأن القدرية كانوا يقولون الأمر أنف، فالمعتزلة والجهمية كل أولئك كانوا خصوما لأحمد وحزبه. فالخصومة في تغيير الملة وتبديل الشريعة وإدخال ما ليس من الدين فيه، في أمر العقيدة، فيما يتعلق بأسماء ربنا وصفاته وفي القدر، فهل كفروهم؟ كذلك عندما نقول الخصومة في تغيير الملة، يقول مستظرفا لانتخابات: يا رجل، إنما هي لافتة لأصل، إنما هي فرع عنه، السيادة للشعب والحكم له، والسيادة للقانون، والرأي للأغلبية، ولا تشريع إلا من خلال المجالس النيابية التشريعية الديمقراطية. الخلاف هنا، أليس هذا بتبديل للشريعة وتغيير للملة وتشويه للديانة؟ ولا تكفير، والأمر كما كان على عهد أحمد رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشخاص معينين في مسائل مخصوصة ولم يذكر حسناتهم، وكانت لهم حسنات عظيمة جليلة. عن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. هذه استشارة في أمر يتعلق بخطبة ونكاح، وقد نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد، وذكر معاوية وأبا جهم بما فيهما، ولم يذكر من فضائلهما ومحاسنهما شيئا، ولهما من ذلك الكثير رضي الله تعالى عنهم، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. أخرجه البخاري. قال القرطبي: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. وقال النووي: وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث أخرجه البخاري في مواضع. وقد استدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الجانب الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله تعالى عنه. يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا هند اتق الله، اذكري محاسنه ووازني، قلت إنه شحيح ولكن فيه خصالا حسنة وإنه لذو محاسن فاذكري محاسنه وأتي بالموازنة بين الحسنات والسيئات. هل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. ومن أعظم ما رأيت وسمعت من الفجور في هذا العصر المحاولة الدؤوب الفاشلة لإظهار شيخ الإسلام ابن تيمية منافحا مدافعا عن الصوفية، منافحا مدافعا عن إحياء علوم الدين. إلى هذا المدى يبلغ ضلالكم؟ أسأل الله العافية والسلام. غض الطرف عن المخالفين وعدم الرد عليهم مخالفة لسبيل المؤمنين، وانتهاج لنهج المفسدين، وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة. وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال حتى تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط، وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحقة عن موضعها. ويظهر البطلون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. وهكذا في حال زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل عن تبدل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله. فواجب تبيين منهاج النبوة للناس، فأكثر الناس لا يعلمون، توزعتهم السبل وتكالب عليهم أهل الأهواء والبدع وتخطفتهم شياطين الإنس والجن من كل سبيل. فواجب على كل مسلم علم الحق واهتدى إليه أن يعلنه ويظهره وأن يدعو إليه ويبينه وأن يحتسب عند الله الأذى فيه، وكتمان ذلك غش للمسلمين وهو محرم لا يغل عليه قلب مؤمن أبدا. الشباب يتخطف من كل صوب إلى الحزبيات المقيتة والجماعات البدعية بسكوت أهل الحق عن بيانه، بل صار الأمر أكبر بدعوة من هو محسوب أنه من أهل الحق إلى ذلك. وقد صار كثير من المسلمين حربا على أهل السنة أهل الحديث، ولا خلاص من ذلك كله إلا ببيان الحق والدعوة إليه وبيان حال أهل البدع والتحذير منه. وهذا واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع إنما هو للمسلمين. هذا أفضل، هذا أصل عظيم من أصول منهاج النبوة، ينبغي أن تعقد عليه الخناصر أول ما تعقد، وأن يكون بإزاء أعين البصائر لا يغيب عنها ولا يلين. وإلا فهو تبديل الملة وتغيير معالم الديانة وتشويه الشريعة، وتنشأ على ذلك أجيال في إثر أجيال. وإلى الله المشتكى وهو المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما كان مألوفا لنا أثناء الدراسات الطبية أن نرى أو نسمع الدعاية إلى شهود مؤتمر طبي حاشد، أو مشاهدة إجراء جراحة دقيقة، يحاضر في المؤتمر ويجيب عن الأسئلة ويدري الجراحة الدقيقة استشاري عالمي قامت الكليات أو الجامعة باستقدامه للإفادة من علمه وخبراته. وكانت الإثارة في البداية تأخذ بمجاميع قلوب الذين لا يعلمون حقيقة الأمر منا، فلما علمنا بعد كنا إذا رأينا أو سمعنا مضينا مبتسمين، وسرنا راشدين غير مبالين ولا عابئين. وذلك لأنه قد تكشف لنا بعد حين أن الاستشاري المستقدم على أنه من كبار جراح الأوردة والشرايين أو الأعصاب أو القلب المفتوح ما هو إلا ممرض متخلف في إحدى المؤسسات الطبية في ذلك البلد أو تلك الدولة. ولكن البغاث بأرضنا يستنسر، والبغاث ضعاف الطير، لهوان أهل الأرض يصير بغاثها نسرا، فالبغاث بأرضنا يستنسر. تذكرت هذه الذكرى لما استقدم أبو الفتن إلى أرض الكنانة ليجلس بعد الكهوف والغيران في الاستوديوهات المكيفة على الكراسي الدوارة، ويسقى السحلبة الدافئة لإصلاح أحباله الصوتية، ويقوم مصلح الهيئة بطلاء وجهه بالأدهنة وتسوية هندامه على جسده، ليظل بعد منتظرا إشارة المخرج ليبدأ في تعذيب مشاهديه وسامعيه برجيعه وقيئه. ولقد عافاني الله تعالى من النظر إلى وجهه وصلة أو وصلتين من وصلاته التي يقدمها على إيقاع وترجيع مقدمه، وذلك لأني كنت أحسبه أمرا فاجتهدت في غض البصر كما هو الواجب مع المردان. فلما وجد الأخ الذي يعرض علي تفاهات الرجل لأعلم علمه، لما وجد عنائي وبلائي في غض البصر عنه استفسرني، ففسرت له، فضحك مؤكدا أن له لحية وأنه رجل. أبو الفتن رجل صاحب خيالات وسمادير وهلاوس حسية سمعية وبصرية، فالرجل يتوهم أعداء ليسوا إلا في خيالاته، يستدعيهم في حلبات بطولات، ثم يجلب عليهم بخيله ورجله ولا وجود لهم إلا في أوهام. وقد أقبل علي إخواني لما بدأ أبو الفتن هذره وتخليطه يقولون إنه يطيل لسانه ويسيء أدبه، فقلت لهم يا إخواني السكينة السكينة، عيل وغلط، وياما الجمل كسر بطيخ، وقليل الأدب شتم العمدة. فقالوا إن الرجل يحرف في الدين، وأبوا إلا أن أسمع ما يقول لأرد تخليطه وخبطه. فحملت نفسي على ما تكره وسمعت طرفا من كلامه، ثم قلت لهم إني لا أرى عاقلا يؤخذ من قوله ويرد عليه، إنه بهلوان يضحكني لا عاقل يحركني. وما عاد يخامرني شك في أن أبا الفتن يعاني من حالة لطف، وأنه داخل في الهذيان والوسوسة واختلاط العقل. ومن العجائب أن يتكلم هذا الآدمي في الجرح والتعديل، إنه لا يتشدد في جرح بائع الفجر ما لا يتشدد مثله في النظر في أحوال حملة العلم. هو وغيره من الزائغين يستعملون الجرح والتعديل عند شراء حزمة فجل، فينظر أي البائعين أسمح نفسا وأحسن فجلا، فمن ارتضاه اشترى منه، ومن لم يرضى صدف عنه. فإذا تعلق الأمر بحملة الدين والعلم والمتكلمين فيه مشى الجميع، وولى الجرح هاربا، وهي بدعة المنهج الأفيح التي ابتدعه، وبدعة المنهج الواسع ظاهر أثرها على الرجل ظهورا لا ينكر. وقد سمعت بعض لقاء الله مع أحد المذيعين يسأله عن الديمقراطية والإخوان وحسن البنا والثورات والخروج وتطوع هو، فذكر التبليغيين والصوفية والليبراليين والعلمانيين وجعل الكل سلفية. هذا حقا رجل لارج قفزت إلى ذاكرتي من أعماقها واقعة مطابقة مر عليها عقود، فقد خلت الدائرة الانتخابية من عقود من نائب الدائرة عن العمال والفلاح، وفتح باب الترشح للتنافس على المقعد الشاغر. تقدم وقتها 11 رجلا كلهم يتصارعون على مقعد واحد. كان منهم رجل مخموم القلب طيب النفس فيه فذاجة وغفلة كأنه أبو الفتن، وكان الرجل يجوب بدراجته الدائرة في دعاية انتخابية مبتكرة على الدراجة. فكثيرا ما كان يسأل وهو على دراجته: كيف الحال يا فلان؟ وكانت إجابته واحدة دائما، كان يقول: خير إن شاء الله، كلنا هننجح. 11 رجلا يتنافسون على مقعد واحد، سينجحون جميعا. لما نصح حينئذ من أن يجلس أحدهم في حجر أحدهم رأسيا إلى القبة: هذا هو المنهج الأفيح، كلنا هننجح. ما ازددت فيه إلا بصيرة: الرجل داعية ضلالة وكهف غواية، وهو الآن أكبر المنظرين للدفاع عن أهل البدع والأهواء، يخترع لهم القواعد ليجد لهم المخالص عند السدج ليروج عليهم ما يدعو إليه وحزبه من البدع والأهواء. والرجل يتبنى قاعدة الجاهل الذي كلما سئل عن مسألة قال: فيها قولان. فهذا أيضا كلما سئل عن مسألة قال: فيها تفصيل. حتى إن مذيعا حاوره فاضطر إلى أن يجابهه المذيع بقوله: كنت أعتقد أني سأجلس مع داعية سلفي، فإذا أنا مع دبلوماسي مناور. أو معنى ما قال: لقد جاء به ليؤدي دورا محددا ويعمي على أمور معينة، ولكن هيهات. تذكرون أنه قد قام جريدة إسلامية بأول مغامرة صحفية له تكشف سماسرة الرقيق الأبيض. والمغامرة باختصار أن محررتين في الجريدة، إحداهما منتقبة والأخرى كاشفة عن وجهها، ذكرت الجريدة اسميهما وجادت من أجل التوثيق علينا بصورتيهما. قامتا بتمثيل أنهما مطلقتان تتسولان بعرض المناديل الورقية على الناس، فعل المتسولين والمتسولات في هذا الزمان. وكانت النتيجة ما أبرزته الجريدة بعنوان كبير بين يدي المغامرة: محررتان من جريدة كذا باعت المناديل الورقية هناك، يريد أرصفة السيدة والحسين، فتلقتا عروضا بشعة للدعارة. ثم ذكرت الجريدة بخط كبير بارز بعض تلك العروض، منها: عادل بالسيدة قال لهما: المرتب الشهري 3000 جنيه، والبداية ممارسة الشذوذ مع رجل أعمال كويتي. وراحت السيدتان العفيفتان المحصنتان تقصان ما وقع لهم وما عرض عليهما، وتشيران إلى بعض ما سمعتا وتصوران ما رأياتا. وقلت: السؤال لشيخ هؤلاء: هل وقع ذلك الأمر وتم ذلك الكشف بعلمك أو لا؟ فإن كان وقع بغير علمك أو وقع بعلمك، فالسؤال الآن: هل يجوز للمرأة المسلمة العفيفة المحصنة أن تعرض نفسها لمثل ما عرضت الأختان نفسيهما له؟ وهل للمسلمة العفيفة المحصنة المحجبة أن ترتاد مباءات الإثم ومراتع الخنا وتسمع عروض الفسق مكشوفة نظير أجور معلومة وأثمان مدفوعة، بحجة أنها تكتشف سماسرة الرقيق الأبيض كما قالت الجريدة؟ وهل يجوز أن تنشر صور وأسماء من قالت الجريدة إنهم من القوادين وباعة الهوى؟ وهل يجوز أن يعين أحد باسمه ورسمه أنه قواد ومن دعار منطقة كذا يفعل كذا ويقول كذا؟ وهل يعد هذا قذفا يستوجب حدا أم ماذا؟ وما العمل لو أن بعض من ذكروا
اعتدى على إحدى الفضليين أو عليهما معا، خاصة أن الجريدة نشرت صورة لهما بجوار سيارة للشرطة، وقالت الجريدة إن المراودة وقعت أمام السيارة. وعليه فما هو تأمين الأختين لو كان فعلهما جائزا؟ وهيهات، وهل تسيء تلك المغامرة إلى الحجاب الشرعي أو تحسن إليه؟ وهل الجريدة بنشرها ما نشرت تكون قد ساعدت على نشر الفضيلة وقمع الرذيلة؟ أم قد يقول خبيث ما زادت على أن عرفت الفساق من الناس المكان والطريقة والثمن، وبذلت لهم الأسعار بغير نصب معروضة؟ ما هو قول شيخ القوم في قول إحدى الأختين ساردة حوارها مع أحد الدعار وقد قالت عنه: فعلمنا أنه سمسار لتجارة الرقيق الأبيض، بين قوسين دعارة، لرجل أعمال عرب كذا، فهو يقوم بدور القوات. ما قوله في قولها؟ وبدأ يتحاور معنا ونستجيب إليه حتى نعلم ما بداخله. هل يجوز أن تستجيب إليه لتعلم ما بداخله؟ وهو يردد علينا الكلمات البشعة التي تحمل في طياتها الوقاحة والبذاء. قالت: وعرض أن كل كذا سوف تأخذ ما يستطيع لو ذهبنا معه إلى الحارة المقابلة للجامع، ولكننا رفضنا منعا للشكوك أمامه. وقال لنا: هل تتعاملون بالطرق غير الشرعية؟ والسؤال الآن: ما هي الطرق الشرعية؟ لأن رجل الأعمال الخليجي الذي سوف تحصلون على المال منه يحب هذه الطريقة من الجنس، كذا في الجريدة الإسلامية. قالت: فقلنا له: تحت أمري، سوف نفعل ما تريدون. هل يجوز أن تقول هذا؟ ما رأي الرجل في هذا الكلام من حيث الشرع؟ وهل مستقبل الصحافة في العهد السعيد سيكون مطرعا بمثل هذه المغامرة، أم هي مغامرة يتيمة وسيعتذر عنها؟ ومن عجائب التقدير أن الصفحة التي نشرت فيها المغامرة على يمينها عمود لكاتب من كتابها، وعلى رأس هذا العمود في أقصى يمين الصفحة هذا السؤال: هل هي سعيدة من عرضت جمالها على كلاب البشر ونثرت حسنها لذئاب الناس؟ كان السؤال: ما حكم الشرع في هذا؟ وقلت لمقدمي البرامج: ائت بالجريدة وعرضها على شيخك وليظهر لكي يجيب عن هذه الأسئلة وليبين لنا حكم الشرع في هذه المسألة وكيف الخروج منها. ائت بالجريدة واسأل ضيفك ما حكم الشرع في هذا. ظلت المراوغة قائمة إلى يوم الناس هذا، وكانت الإجابة أن جيء بالرجل الذي استورد من أجل أن يكون استشاريا وهو ممرض خائب في بلده لكي يكون ها هنا خبيرا يتعلم منه. كانت الإجابة برنامج الرجل وضيفه، وما زال الأمر قائم وما زال السؤال مطروح. باستظراف ظاهر طلب مني أبو الفتن أن أضحك كما يضحك، وضحك ضحكة بلهاء سمجة، وأقول له: اضحك يا أبا الفتن وحق لك، وكيف لا تضحك وهذه مأرب تدكها القاذفات الأمريكية بحجة ملاحقة عناصر القاعدة في الوقت الذي تضحك فيه، وهذه صعدة وتلك دماج يهددهما الحوثيون، وودوا لو تمكنوا من أهل السنة ليذبحوهم ذبحا وليسلخوهم سلخا، سلم الله أهل السنة من كل سوء. اضحك، فإن الجنوب اليمني يطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة بحق تقرير المصير أسوة بجنوب السودان ليعود جنوب اليمن شيوعيا كما كان. اضحك، فإن الفوضى تعم ربوع الكنانة. اضحك، فإن الدماء كالأنهار في سوريا. اضحك، فإن الحرب الأهلية وشيكة الوقوع في ليبيا. اضحك يا أبا الفتن، لا أضحك الله سنك، وأما نحن فقد لا نملك إلا البكاء. أخرج ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه بإسناده عن الحميدي قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها، ثم لما حان انصرافي مررت على رجل في طريقي وهو محتب بفناء داره، أزرق العينين ناتئ الجبهة سناط، وهو الكوسج الذي لا لحية له أصلا، وهو أيضا
الذي لا شعر على عارضيه. قال الشافعي: فقلت هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت يعني زرقة عينيه ونتوء جبهته ومحاق الشعر عن عارضيه أخبث ما يكون في الفراسة. فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إلي بعشاء وطيب وعلف لدابتي وفراش ولحاف، فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب، يعني كتب الفراسة، إذ رأيت هذا النعت في هذا الرجل فرأيت أكرم رجل، فقلت أرمي بهذه الكتب. قال: فلما أصبحت قلت للغلام أسرج، فأسرج، فركبت ومررت عليه وقلت له: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى، وهو واد بقرب مكة على نحو فرسخ، فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي. قال: فقال للرجل: أمولا لأبيك أنا؟ قلت: لا. قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ فقلت: لا. فقال: أين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعاما بدرهمين، وإداما بكذا، وعطرا بثلاثة دراهم، وعلفا لدابتك بدرهمين، وكراء الفراش واللحاف درهمان. قال الشافعي: قلت: يا غلام أعطه، فهل بقي من شيء؟ قال: كراء المنزل، فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي. قال الشافعي: فغبطت نفسي بتلك الكتب، يعني كتب الفراسة. فقلت له بعد ذلك: هل بقي من شيء؟ قال: امضي أخزاك الله، فما رأيت قط شرا منك. ذكر ابن أبي حاتم عن ربيع بن سليمان قال: اشتريت للشافعي طيبا بدينار، فقال لي: ممن اشتريت؟ قلت: من ذلك الأشقر الأزرق، فقال: أشقر أزرق، رده رده. وفي رواية بزيادة قال: سمعت الشافعي يقول: ما جاءني خير قط من أشقر. وروى أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بسنده عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: احذر الأعورة والأحولة والأعرجة والأحدبة والأشقرة والكوسجة وكل من به عاهة في بدن، وكل ناقص الخلق فاحذره، فإنه صاحب التواء، أي صاحب خصومة وعدم استقرار على أمر واحد، ومعاملته عسرة. وقال الشافعي مرة أخرى: فإنهم أصحاب خب، أي مكر وخداع. قال أبو محمد ابن أبي حاتم: إنما يعني إذا كان ولادهم، والولاد والولادة الوضع، إنما كان ذلك كذلك عند إذا كان ولادهم بهذه الحال. فأما من حدث فيه شيء من هذه العلل وكان في الأصل صحيح التركيب لم تضر مخالطته. ذكر ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت سمينا عاقلا قط إلا رجلا واحدا، يعني محمد بن الحسن الشيباني، وقد وقع مصرحا به في تاريخ بغداد، والانتقاء والحلية والبداية عن الحسن بن إدريس الخولاني. قال: سمعت الشافعي يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. قيل له: ولما؟ قال: لأن العاقل لا يخلو من إحدى خلتين، أي خصلتين، إما أن يغتم لآخرته ومعاده، أو لدنياه ومعاشه، والشحم مع الغم لا ينعقد، فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم فينعقد الشحم. الإمام الشافعي رحمه الله من أعقل الناس وأذكاه، وقد تكلف المشاق في السفر إلى اليمن لتحصيل كتب الفراسة، وعمل بقواعدها والتزم أصولها فلم يهملها حتى في البيع والشراء، فكيف بما وراء ذلك؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله يوصي بالحذر في التعامل مع كل من كانت ببدنه عاهة كان ولاده به، ويسيء الظن بعقل كل سمين. فهل كان استدلاله بذلك على ذلك من باب عيب خلق الله، أو كان استدلالا على أمور مستقرة يعلمها أهلها وينكرها المسكين سهل وحده؟ أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. لعلكم تذكرون وصف الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام، وذكر نعت الخوارج، وكان غائر العينين، ناتئ الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس.
هل كان الصحابة يعيبون خلق الله؟ وصفوا المبتدعة بما هم فيه. لما؟ لما سترى إن شاء الله. في هذا العصر قد يلحظ مشتغل بالطب النفسي فضلا عن باحث فيه أن رأس إنسان على صورة ما كهيئة الطفل المنغولي مثلا، فيكون لذلك دلالة عنده على ما وراء تلك الهيئة من حالة العقل والأعصاب. وكذلك عندما يلحظ مشتغل بالطب هيئة رأس إنسان تدل على تعسر في ولادته، فلهذه دلالتها عند الأطباء على تخلفه العقلي وقصوره الفكري وتأخره الإدراكي. وإذا أشار طبيب إلى ذلك لم يكن عائبا خلق الله تعالى، وإلا فكل طبيب يصف حالة مريضه فهو عائب خلق الله، وهذا لا يقوله إلا أسفه الناس عقلا وأحطهم فكرا. على أبي الفتن أن يركب مكنسة كما كنا السواحر يفعلن في العصور القديمة، لتطير به مكنسته عبر العصور الغوابر ترفرف وراءه عباءته ويطير خلفه في الهوى شاشه، لتحط به مكنسته لدى الشافعي ليجثو بين يديه قائلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لم أكن أبدا مازحا عندما اشترطت إثبات أن أولئك القوم أسوياء عقليا ونفسيا، لأن الدلائل كلها تدفع بقوة إلى القطع بأنهم ليسوا كذلك. ضحولة الفكر والنظر وسماجة الإطلالة والنظرة والحماقة البادية في الكلام والفهم وعدم القدرة على التفاعل مع كلام المحاور إلى أمور أخرى تدعو كلها إلى ضرورة إثبات أن الموما إليهما من الأسوياء عقلا ونفسا قبل الإقدام على أي مناقشة أو مناظرة مع أحدهم. وإلا فإن المخاطر التي تترتب على الإقدام على ذلك من غير تأكد من سلامتهما عظيمة جدا، لأن الناس يحسبونهما من أهل الدعوة، حيث إن كل منهما يلبس عدة الشغل ويظهر في قناة تدعي أنها تنشر الدين وتخدم الدعوة. فإذا رأى الناس خلطهما وسمعوه ورأوا ما يأتيان به من عجيب الأفاعيل كعجين الفلاحة ومشيت بنت العمدة وغير ذلك أساء الظن بالدين والدعوة، وهو أمر ينبغي أن يجنبه الدين وأن ينفى عن الدعوة. تساءل أبو الفتن يوما: لماذا يحزنون على قارورة السم المراد؟ فقلت: معاذ الله أن يحزنوا على التخلص من السم وخطره وقارورته، ولكنهم يحزنون لأن السم كان محصورا في قارورته، فلما أريق من قارورته أصاب كل بيت منه قدر وكل شارع منه حظ وكل طائفة منه نصيب. هل فهم؟ أكاد أشك في هذا، لأنك ومن على شاكلتك لا تدركون بل لا تتصورون خطورة ما يحدث في البلدان الإسلامية على الإسلام والمسلمين فيها، وتقنعون بالنظرة العجلة التي لا تنفذ إلى حقائق الأمور وبواطن الأشياء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قلته. قال: لماذا يحزنون على قارورة السم المراد؟ فأجبته، فرجع يقول: وهل كان السم محصورا في القارورة؟ هل دخل البحر المحيط في القارورة؟ وراح يذكر أمورا تناسب الإعلام ولا توافق العلم. هذا شيء عجيب وفهم مقلوب وتخلص قبيح. ذكر ما قررت من أن الخصومة في تبديل الدين وتغيير معالم الملة وحصر التغيير في الانتخابات وحده خيانة منه أو جهلا بما نتكلم فيه، ثم ذكر أن الخصومة ما دامت في تبديل العقيدة ومخالفك يصر على قوله فقد حصل تصعيد من المبتدع إلى شيء آخر يقصد التكفير. وكما قلت هذا الرجل لا تنقضي حماقاته بل وسخافاته، لأن الخصومة في اعتماد الديمقراطية والمناهج الشركية والمجالس التشريعية وسيادة القانون وسيادة الشعب والفصل بين السلطات، وما الانتخابات إلا فرع عن بعض هذه الأصول. الخصومة في اعتماد هذه الأصول وغيرها لا في الانتخابات وحدها، يعتمدون هذه الأصول وغيرها على أنها من الدين أو مما يأذن به الدين. ولا شك أن الأجيال إذا تربت على ذلك صار دينا وقربة، وتبدلت معالم الملة وغيرت أصول الشريعة، ولا يلزم من تقرير ذلك تصعيد من المبتدع إلى شيء آخر كما يهرف. وهل كان الخلاف بين أهل السنة من جهة والجهمية والمعتزلة من جهة أخرى إلا في تبديل المعتزلة والجهمية لمعالم الملة وإلا لتغييرهم دعائم الديانة؟ وهل كفر الأئمة أحمد ومن معه المعتزلة والجهمية لذلك؟ هل حصل تصعيد من المبتدع إلى شيء آخر؟ يا من لا تدري ما يخرج من رأسك. ذكر أبو الفتن قول: لولا أن اسمي ذكر ما رددت، وعد ذلك انتصارا للنفس لا لله، فوقع كعادته في حماقته وغفلته فيما يرمي به مخالفيه من أنهم يغوصون في النيات ويفتشون في أطواء القلوب. فمن أطلعك على هذا؟ ومن أطلعك يا هذا على غيب مكنون في حنايا الصدور ونية مبيتة في أعماق الضمير؟ ومن أدراك أن صمتي حين ذاك ما كان ليكون لله، وأن نطقي في دفع باطلك إنما هو لنفسي لا لله؟ فإن قلت علمت ذلك من شواهد الحال، قلنا فلماذا تفزع عندما يأخذ أهل السنة بخناقك من شواهد الحال؟ وإن قلت من لازم القول فقد ناديت على نفسك بالجهل في الآفاق. يا رجل، قليلا من الحياء لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ذكر أبو الفتن ما سماه بالازدواجية، وادعى أن جوابه طابق جواب الشيخ ابن باز رحمه الله لما قرئ عليه طعن سيد قطب في موسى عليه السلام، فقال: أعني الشيخ ابن باز رحمه الله الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقل. ذكر أبو الفتن حكما عاما في مجال التخصيص وكلاما مطلقا في موطن التقييد، وأتى بالإجمال حيث لا ينفع إلا البيان والتفصيل، ثم راح يقول: كيف تقبلون منه ولا تقبلون منه؟ وما ذكر ذلك إلا بعد أن عينت له وسميت. ثم راح يتهانف: إذا عممنا قال لماذا تعمم، وإذا ذكرنا الأشخاص قال: أين أنت من حديث ما بال أقوى. ثم راح يتهرب بجبن خسيس ويقول: الامتحان بالأشخاص بدعة عند السلف، ولا يمتحن الناس إلا الحاكم، وما سلطتك أنت لكي تسألني، إلى آخر رجيعه. يا هذا، دعنا الآن من تهريجك وتزييفك، وكن رجلا صالحا مرة في حياتك تبتغي نفع أمتك ولما شعث أبنائها. لقد أتي بك أو أتيت لتحارب الغلو في التجريح، فأولى بك وأنفع لأمتك أن تحارب الغلو في التكفير. أنت تعلم أن قطب الرحى في الصراع بين أهل السنة وأهل الأهواء يدور حول تراث سيد قطب. لقد أفضى الرجل إلى ربه، وقد قلت عند بداية الكلام عنه: لعله حط رحله في الجنة منذ قتل. مصائر الخلق عند الحق لا مدخل لمخلوق فيه، وإني لا أتمنى له ولكل مسلم ما أرجوه لنفسي من الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولكن ما خلفه الرجل قد صار تراثا للأمة، والواجب على أهل العلم فيها أن ينظروا فيه وأن يفحصوه، ومهما وجدوا فيه من مخالفة ردوها وحذروا منه. فأي خطة رشد هي أرشد من هذه؟ وأي سبيل عدل هي أعدل منها؟ وسأذكر لك بعض النصوص في تكفيره للمجتمعات ووراءها كثير مثله. هات هذا كله وبين لمشاهديك وسامعيك كيف تطبق قواعد أصول منهجك على كلام السيد. ائت بالضلال وبالعدالة الاجتماعية وبالدراسات الإسلامية وبالتصوير الفني، وتتبع ذلك في القناة التي تستضيفك موضعا موضعا. قل: في صفحة كذا من جزء كذا قال الرجل كذا وكذا، والمخلص منه كذا، أو توجيهه كذا، أو هو خطأ، أو هو بدعة. بين لنا. سأذكر لك بعض النصوص في تكفيره للمجتمعات ورآها كثير مثله. هات هذا كله وبين لمشاهديك وسامعيك كيف تطبق قواعد أصول منهجك على كلام السيد، من رد المجمل على المفصل، ومن نصحح ولا نهدم، ومن المنهج الأفيح كلنا هننجح، ومن منهج الموازنات، إلى غير ذلك من أصولك الضالة المضللة. وقد مر كلامه قديما قال هذا الكلام في بيان خطورة منهج الموازنة، وفي أنه لم يستدل له إلا بأدلة واهية كبيت العنكبوت. الآن صارت الأدلة الواهية كبيت العنكبوت في يده كأنها أمراس من حديد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان محدث من المحدثين القدماء عنده 4 أحاديث ليس عنده سواه، وقد علمت الدنيا ممن يأمه ويقصده ليحملها عنه أنه لا يحمل سوى هذه 4 أحاديث، فصار يحدث 40 حديثا، صارت 44. فقيل له من أين؟ قال هذه بركة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سيد في الظلال في المجلد الثاني الصحيفة 54 بعد 1000: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله. وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلوله ودون أن يعني هذا المدلول وهو يردده، قال البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. هذا تكفير صريح أو ليس بتكفير؟ هذا تكفير صريح، هو تكفير بالجملة لا بالقطاع. قال سيد في الظلال في المجلد الثالث الصحيفة 16 بعد 800 وألف عند تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور لا تنسى قوله: هي تجربة إيمانية خالصة ليست خاصة ببني إسرائيل. يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها. اعتزال معابد الجاهلية يعني المساجد، اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. في الظلال مواضع كثيرة في التكفير والمفاصلة والعزلة الشعورية واعتزال المجتمع الجاهلي والحاكمي وغير ذلك مما هو دعوة صريحة للتكفير والخروج. وممن نص على أن سيدا كان مغاليا في التكفير يكفر المجتمعات جملة الخرضاوي، وهو مصر على ذلك إلى يوم الناس هذا وإن رجع، وغيره كذلك ممن ينتمي إلى حزب الإخوان كالهضيبي ممن سلف وكغيره ممن هو حال وحاضر. فيأتي هذا فيقول: نحمل المجمل على المفصل. عداك العيب وأزح، هذا مجمل احمله لنا على مفصل، نريد أن نعلم، نريد أن نتعلم، نريد أن تنتهي هذه الفتنة، هذه فتنة عظيمة في الأمة، لما لا تخرج وبدل هذا الهذر وتضيع الأوقات والسحلة بالدافئ، لما لا تخرج لكي تكون نافعا لأمتك لتحسم هذه الفتنة وتأتي بهذه النصوص ثم فلتوجهها لنا ولننظر ما ستقول. علمنا يا رجل مما علمك الله، ودلنا كيف تحمل المجمل على المفصل. دلنا على هذا المفصل المحمول عليه ما هو في هذا الموضع خاص. قال في التصوير الفني في الصفحة 62 و100 إلى 64 و100 في حق الكليم موسى عليه السلام، لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، وموسى بن نصير لو كان والله لا يجوز أن يقال فيه هذا، أما هو موسى الذي يبيع الطرشية على باب شارعه. اللهم صل وسلم على كليمك موسى عليه السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال أيضا، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعات العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين، وقال فأصبح في المدينة خائفا يترقى، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين. أيضا تكلموا عن موسى عليه السلام، ومع هذا ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، فلننظر ما يصنع. إنه ينظر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ مرة أخرى على رجل آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه. الضمير يعود إلى موسى، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. قال فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. تكلموا عن الكليم ومن أولي العزم من الرسل. قال كلا، فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاه، فألقاها فإذا هي حياة تسعى وما يكاد يراها حتى يثب جريا، لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه، ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. يا رجل، لقد ذكر الطبري في التاريخ، تاريخ الرسل والملوك، أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون وأراه الآية فألقى العصا فصارت حية عظيمة فتحت فاها، فكان فكها الأعلى فوق قصر فرعون وفكها الأسفل على الأرض. كان فرعون يعاني من الإمساك، كان لا يذهب إلى الخلاء إلا كل شهر مرة، فلما رأى ذلك لم ينقطع عنه الإسهال حتى مات غريقا. وتقول لي لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة، ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه، أي في أعصاب موسى. لقد انتصر على السحرة وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي، ولهذا دلالته الآن يتكلم عنه، يقول وإنه لنبي. أنت الآن تتكلم عن نبي، عن رسول من أولي العزم من الرسل، وأنت تقر وإنه لنبي، ومع ذلك لابد من التعديل على النبي كما يقول العوام. يقول ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا. سبحان الله، أتعجب أحد من سؤال رسول من أولي العزم من الرسل لربه؟ أيقول أحد الله هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ قال يسأل ربه سؤالا عجيبا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية بل ها أعصاب موسى، يعني خلق مثلا، أي أعصاب إنسانية بل ها أعصاب موسى، يعني أعصاب موسى على هذا متفردة عن سائر أعصاب بني الإنسان، ظاهر جدا من النص لا من لازمه، هذا منطوقه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعد، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال معقبا، عودة العصبي في سرعة واندفاع. قال ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه فما يتريث ولا يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه لينضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قول. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. قال فلندعه سنوات أخرى، لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنه، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علمه، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة فافترق. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرة من مراحل القصة جميعا. انتهى الكلام. نريد حمل هذا المجمل على مفصله، نريد أن يدلنا الرجل على المفصل الذي يحمل عليه هذا المجمل، وليعلم أن سيدا ما مر بآيات ذكر فيها موسى عليه السلام في الظلال إلا وقال كلاما لا يحمد في كثير من المواضع، لابد أن يقول كلاما لا تدري لما. فأين هو المفصل الذي يحمل عليه هذا المجمل؟ فإن لم نجد مفصلا نحمل عليه هذا المجمل، ماذا نقول في هذا الكلام وفي قائله؟ ما الحكم؟ يقول: قلت ما قاله سماحة الشيخ ابن باز. لم يحدد للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نحن نسألك الآن لتقطع دابر الفتنة، لكي تكون ناصحا وصالحا لأمتك، لكي نخرج من هذه المتاهة ويكتب لك الأجر مضاعفة. ائت لنا بهذه الكتب التي فيها هذا الكلام، واحمل لنا المجمل على المفصل، وبين لنا بالمنهج الآفيح الذي فيه كلنا هننجح. بين لنا، علمنا مما علمك الله. أما المداورة والمناورة والديمقراطية من حيث الآلية مقبولة، صار الرجل إلى هذه الحمأة المنتنة. يقول إن الديمقراطية لها آليات في مراقبة الحكم وما أشبه، وأما أنها تشرع للخلق من دون الله لا، فهذا كفر. صار إلى ما صار إليه القوم، وحق له، فهو كهف البدع وينبوعها. الأمر لم يقف عند حدود الكليم عليه السلام، وهناك ما هو أسوأ. نعم، لأن الذي مر إنما هو متعلق مع بشاعته وفظاعته وكونه ردة مستقلة، إذ هو استهزاء بنبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك فهو متعلق بالأعصاب، متعلق بالتصرفات. وأما ما يتعلق بالسلوك الأخلاقي، ما يتعلق بما بين الرجل والمرأة، فهذا بشع شنيع، وهذا منحط فظيع. فليأتي أبو الفتن بالتصوير الفني في القناة التي تستضيفه، وليأتي بهذا الموضع الذي تكلم فيه سيد عن سليمان عليه السلام، بدل أن يقول أناظره أناظره. كان عندنا هنا من 50 عاما في أقصى شرق القرية، ولم تكن الكتلة السكنية قد امتدت، كان هنالك ترعة يقال لها ترعة المقص، والعوام ينطقونها بإبدال القاف همزة كما هو معلوم. كانت في ذلك الوقت منذ نصف قرن غير مغطاة، الآن هي مغطاة وقد امتد العمران إليها وما وراءها، فلم تعد موحشة ولم تعد نائية ولم يعد ما حولها مخوفا. وأما منذ 50 عاما فكانت تعد نائية وموحشة ومهجورة. وكان في أدبيات الصبية والأطفال أن الواحد منهم إذا أراد أن يتحدى صاحبه قال له: تطلع لي على المقص، يعني حيث لا ينجيك مني أحد. صاحبنا هذا في كل حين يقول أناظر، وأنا أتذكر تطلع لي على المقص. يا أخي روح العب بعيد، إحنا ناس عيانين. تكلم سيد عن نبي الله سليمان عليه السلام فقال إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس. تأمل جيدا في هذا الكلام وارجع إليه في موضعه أو في منهاج النبوة، فقد نقلته بحروف مع التعليق عليه ليكن منك دائما على ذكر. فليأتي لنا بهذا الكتاب وبهذا الموضع، وليرنا كيف يحمل هذا المجمل على مفصله. وإنا لمنتظرون، وسنعطيه 100 عام، ليس لنا وإنما للأجيال من بعدنا ومن يأتي من عقبه، بل إلى يوم الدين، لنرى كيف يحمل هذا المجمل على المفصل بقاعدته البدعية التي يمرر بها أقوال أهل البدع ومناهجهم. وإنما يحمل المجمل على المفصل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سيد عن نبي الله سليمان: إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها، فاتخذ لها الصرح الممرد من قوارير، يعني لفت نظر وجذب انتباه، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا الكلام كتبه الرجل في التصوير الفني، وذكر كلاما قبيحا، ثم قال: وهذا لا يستغرب، فهو ابن داود، يعني من شابه أباه فما ظلم، ويعني بذلك القصة التي ذكرها أهل الكتاب في العهد القديم من قصة داود عليه السلام المكذوبة مع قائد جيشه أورية، وفيها خيانة وخداع يتنزه عنهما الأسوياء من بني آدم، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين؟ وذلك أن قائد جيش داود أرسله داود إلى المعركة قائدا لجيشه، ومر يوما فنظر في داره، أي في دار قائده، فرأى امرأته تغتسل، فلما أحست بأن ناظرا ينظر إليها وكانت عظيمة الشعر جدا ألقت شعرها على جسدها فاحتجبت به. قال: العهد القديم. فأعجبه ذلك ووقعت في قلب، فأرسل إليه القائد أن قد فرغت من المهمة، فقال: تقدم. فتقدم. قال: فرغت. قال: تقدم. فما زال يقول له: تقدم حتى هلك. وأخذ المرء. تفعل أنت ذلك مع صاحبك ولست بمعصوم؟ تفعل ذلك في غيبته، في سفره، أم ترعاه في أهله وتصونه في عرضه؟ وكذا الرجل الشريف الكريم، وكذا الرجل النبيل العفيف. ولكن العهد القديم يجعل داود بمبعدة من هذا، ويأتي هذا الرجل فيتبع أولئك فيما ذهبوا إليه، تبع أولئك المفترين في خرافاتهم، فلمز سليمان بداود عليهما السلام، فقال: وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحد. قال بعد كلام: والآن وقد رد، أي سليمان، الرسل بهديتهم، أي إلى بلقيس، فلندعهم في الطريق قافلين. إن سليمان النبي لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك لا يدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينتهي الأمر به مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، هذا كلامه، وأنها ستستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. وهنا يستيقظ الرجل بين أقواس، والأقواس من عنده، الذي يريد أن يبحر المرأة بين أقواس والأقواس من عنده بقوته وسلطانه. وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة، بين قوسين من عنده. وقال في الحاشية التي تسمونها الهامش في أسفل الصفحة مفسرا، قال: في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده، إذ دخلوا على داود ففزع منه، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم وضع 3 نقط أفقية، وأتى بالقوس العزيزية التي تكون حول الآيات، ثم وضع بعد القوس علامة تعجب، فالنقط 3 علامة التعجب من عنده. قال: وقد عرف داود أنها الفتنة. ثم قال: فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجي، وأن يمهد لها الصرح من قوارير. ثم قال: هكذا كانت بلقيس امرأة بين أقواس كاملة تتقي الحرب والتدمير، وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بين أقواس بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها، بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. نريد حمل هذا المجمل على مفصله، وإنا لمنتظرون شيء آخر. يقول: ومضى علي إلى رحمة ربه، وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان، كأنما يغمزه في نسبه، فيقول: جاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. ولذلك قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله بعد أن نقل العبارة السابقة، وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام، ب بمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيته. قال سيد هند بنت عتبة: يا تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. قال عن معاوية وعمر رضي الله عنهم: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمة لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. نريد حمل هذا المجمل على مفصله وإنا لمنتظرون. قال في حق أبي سفيان: وأبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. يرميه بالنفاق الأكبر، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، بينما يتظاهر بالإسلام، ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزه. نريد كما يريد الشعب، الشعب يريد ونحن نريد حمل هذا المجمل على مفصله، وإياك أن تقول إنه أديب، لأنك إن قلت زدت الطين بلة وجئت بعذر هو أقبح من الذنب. لما؟ لأن أدب الأديب يحميه عن التورط في مثل هذه المقاذر. وشيء آخر هو أكبر من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفي حتى الشعراء من المراجعة عند الخطأ والتجاوز. في رواية أبي سعيد عند مسلم قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين برواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، فأقر في الشعر كلاما ورد كلاما. وكذا في الخطابة عندما قام الرجل يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. والحديث عند مسلم في الصحيح. لابد من عرض كل كلام على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد. فليأتي أبو الفتن بكتب الرجل ليحسم مادة هذه الفتنة التي تشتعل نيرانها يذكيها هو وحزبه في أرجاء العالم من نواحيه الأربع. فليأتي بهذه الكتب وليحمل لنا المجمل على المفصل، بدل أن يستعرض في كل حين عضلاته وهي مفتولة من شراميط كما تعلمون، ويقول: اطلع لي على المقص. لقد عنى الرجل نفسه في جمع أقوال أهل العلم ليثبت أن الموازنات كانت لهم ديدنا ولأقلامهم وألسنتهم منهاجا ومشرعا. وهيات، لقد انحرف عن القصد بدءا، فلم يزدد مع مجهوده عن الغاية إلا بعدا. وأقول له: إنما تروج حركاتك هذه على الأغمار الأغرار الذين يسعونك سناء ويملؤون أذنيك مديحا يقطع عنقك. وأما أنا فأقول لك: لقد أبعدت النجعة وتنكبت الطريق، لأنك سقت نصوصا تنزلها على أصولك وأصولك فاسدة. لقد سألت ما معنى المبتدع ثم أجابت، وحق لك أن تأخذ راحتك تسأل وتجيب. قد أفسح لك فقل. قال: المبتدع عند الأئمة الروافض والمرجئة والقدرية. سبحان الله، كأنه يؤصل لمنهج الموازنات وذكر الحسنات للروافض، لأنه يقول: لا مبتدع إلا هؤلاء. ليس المبتدع هو المبتدع عندك، وإنما هو عند الأئمة الروافض والقدرية والمرجئة. وأما أهل العصر فليس فيهم مبتدع، كلهم هينجحوا. ف فكأنه يؤصل لمنهج الموازنات وذكر الحسنات للروافض وللمرجئة وللقدرية، إذ هم المبتدعة عنده، ما أعظم ضلاله. راح يهدي، لا أريد أن أهدم المسألة يسع الخلاف فيها. وذكر كلاما لشيخ الإسلام في خطأ المجتهد، وقال بعد ذلك مستنكرا بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام في خطأ المجتهد: تريد أن تنسف جهود شخص من أجل خطأ؟ وأنا أسأله بربه الذي خلقه فسواه فعدله، هل النزاع في خطأ المجتهد؟ هل النزاع في زلة العالم؟ هل النزاع في الخطأ العارض؟ يا رجل اتق الله ربك، نزاعك في العرش لا في النقش، فانتبه، أنت تنقش ولم تثبت عرش. وما ذكرته كله من النصوص عن الأئمة إنما هو في المبتدع، وأنت لا ترى في الأرض مبتدع، فعن أي شيء تتحدث؟ وهل ما ذكرته عن الأئمة في الجملة كان خلوا من وصف البدعة لمن هو مبتدع؟ لماذا تغالط بهذه الطريقة القبيحة التي لا أرضاها لك؟ لماذا تتدنى إلى هذه الوهدة الهابطة وتنحدر إلى هذه الدركة الساقطة؟ أشك أنك تعلم أن في البدع كبرى وصغرى، وأن منها مكفرة ومفسقة، وأن منها ما هو ثقيل ومنها ما هو خفيف إلى غير ذلك. ولا أشك أنك تعلم أن المبتدعة ليسوا سواء، فمنهم الداعي إلى البدعة ومنهم دون ذلك، ومن الدعاة إلى البدعة راو ما يؤيد بدعته، ومنهم من ليس كذلك، بل إن البدعة الواحدة دركات وهي واحدة، كما ذكر الذهبي رحمه الله عن التشيع في ديباجة الميزان. لماذا تعلم هذا وتتجاهله وتعشو بل تعمى عنه؟ لقد صارت مشكلتك ومشكلة من حولك لا في ذكر الحسنات والسيئات، بل في ذكر الحسنات وحدها. هم يلبسون على الناس لا تذكروا السيئات حتى تذكروا الحسنات، هذه مرحلة متقدمة. الآن يقولون لا تذكروا إلا الحسنات. هل ذكر الإمام أحمد إبراهيم بن طهمان بالصلاح كما نقل ولم يقل فيه كان مرجئا مع ذكر شدته على الجهمي، وإنما قال كان مرجئا وكان شديدا على الجهمي، ثم ذكر أنه لما ذكر عنده وكان مريضا متكئا فاعتدل، فلما رجع قال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي؟ أي شيء في هذا؟ قال ابن المبارك عن إبراهيم، هو من رجال الكتب الستة، إبراهيم بن طهمان، قال ابن المبارك: صحيح الحديث، وثقه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم، وزاد: صدوق حسن الحديث وثقه غيرهم. وقال صالح بن محمد: حسن الحديث يميل إلى الإرجاء في الإيمان. وقال ابن حجر في التهذيب: الحق فيه أنه ثقة، صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة، ولم يثبت غلوه في الإرجاء ولا كان داعية إليه، بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. ألم تذكر أن الذهبي وصم قتادة بالقدر وقال في السير: لعل الله يعذر أمثاله، نعم ولا نقتدي به، كذا قال، مع أن هذا في ترجمته في السير، وأنت تعلم فرق ما بين الترجمة والحكم المجرد. وقال عن قتادة في الميزان: حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمي بالقدر. قال يحيى بن معين: ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح، لا سيما إذا قال حدثنا. هل قول الذهبي فيه لعل الله يعذر أمثاله وأنه ربما أراد ببدعته تعظيم الباري، هل قول الذهبي هذا يمنع من التحذير من بدعته ومن بيان صفته؟ وهل المبتدع إذا أراد تعظيم الباري ببدعته يؤثر ذلك شيئا في الحكم عليه وعلى مروياته؟ وهل هذا كمن استهزأ بالأنبياء وسب بعض الصحابة بل ورماهم بالنفاق الأكبر وغلى في التكفير وقال بخلق القرآن والحلول والاتحاد وأهان القرآن بإخضاعه لقواعد الموسيقى والمسرح؟ أيها الرجل المسرف على نفسه، أنا أدعوك إلى التوبة والإقلاع عما أنت جاد فيه من تضليل الأمة والمنافحة عن أهل البدع، ولا يحملنك اللجاج على هذا المركب الرديء، ولا يوردنك العناد على هذا المنهل الوبي، فقد صرت من عنادك بحيث تظهر شيخ الإسلام رحمه الله منافحا عن الصوفي مدافعا عن الإحياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما ذكرت من النصوص تثبت به منهج الموازنات ليس في موطن النزاع، لأنك لا تنزلها على أحد ممن تنازع فيه، وإنما تجعلها محض تاريخ طويت صفحته وانقضت حقبته. فبين أولا متى يكون الرجل خارجا عن أهل السنة ملحقا بأهل البدعة؟ ثم اذكر بعد ذلك كيف يعامل، بالموازنات أم بغيرها. وأخيرا أقول لك سلاما، وأقول لك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.